الله الرحمن الرحيم. اللهم ربي وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم. فلقاء الليلة يتعرض لصورة جديدة من صور الجزء الأخير من القرآن، وهذه الصورة تأخذ سياقها مما قبلها وينتقي سياقها مع ما بعدها في الغرض العام الشائع في هذا الجزء من القرآن، وهو تأكيد أمر البعث واليوم الآخر تأكيدا يتكرر في كل مناسبة في الصور من هذا الجزء. وإذا كان أمر البعث قد أخذ هذا الحيز، فلأنه يأتي في الناحية الثانية من القمة الإيمانية التي بدأت في الإيمان بالله، ثم سلت بالإيمان بما يخبر الله به من أمور الغيب كلها كالملائكة والكتب والرسل وسر القضاء والقدر واليوم الآخر، لأن اليوم الآخر هو الفصيلة النهائية لذلك الإيمان كله. فمن لم يؤمن بالله رغبا فليؤمن بالله رهبا، لأنه سيلتقي به. والسورة حين نأتي في المناسبة التي تربطها بنا سبقا، نجد أن سورة التكوير وسورة الانفطار تعلقت بمقدمات اليوم، قول الله إذا الشمس كورت إلى آخره، وفي قوله في سورة الانفطار إذا السماء انفطرت إلى آخره، وتلك مقدمة لليوم. بعد المقدمة لليوم أي الأهوال التي تصيب الكون لتنبئ بمجيء ذلك اليوم، يأتي شيء آخر، هو أن نقف لله وأن نقوم له. هذه السورة تعرضت لذلك الجزء من ذلك اليوم، وهو يوم يقوم الناس لرب العالمين. وبعد ذلك تأتي سورة الانشقاق لتدلنا على النهاية النهائية لذلك اليوم بعد مقدماته وبعد الموقف بين يدي الله. ماذا يقول؟ هو أن يأتي بأيمانهم وينقلبون مسرورين، وأصحاب الشمال أو وراء الظهور ينقلبون في غم وفي حسرة وفي حيرة. إذن السياق كله يتعلق بمقدمات اليوم الآخر، ثم بالموقف بين يدي الله لانتظار الفصل، ثم بالنهاية التي يتوزع فيها الناس حسب أعمالهم حين يأخذون كتبهم، إما بأيمانهم إن شاء الله، والذين كفروا يأخذونها بشمالهم أو من وراء ظهورهم. وأيضا هذه مناسبة في السياق العام للسورة من الجزء، وأيضا فيه مناسبة بين هذه السورة والسورة التي سبقتها وهي الانتقاء، والسورة التي تليها وهي سورة الانتقاء، لأن سورة الانتقاء إنما تعرضت للكتبة الذين يكتبون أعمال الناس، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن فمهمة هؤلاء أن يكتبوا. بعد ذلك تأتي السورة التي نحن بصددها وهي سورة المقصصين، تتكلم عن المكتوب نفسه. فالسورة الأولى تعرضت للكتبة، والسورة المقصصين تعرضت للمكتوب نفسه، كلا إن كتاب الفجار وكلا إن كتاب الأبرار، لكذلك في سجين، وهذا فعليون، هذا هو المكتوب. ونتيجة ذلك تتعرض له سورة الانتقاء، فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه من وراء ظهره. إذن فالثلاث سور تتعرض بالكتاب كتبة ومكتوبا وغاية واستلاما، كل واحد يستلم الصلاة. إذن فالسياق أيضا موجود، ولكن الملاحظة في هذه السورة أنها دخلت إلى شيء آخر يتأتى بعد العقيدة، وهو المنهج السلوكي للبشر، واقع الحياة، طبائع النفوس. انتقلت فجأة من أمر عقدي كانت الدعوة مستهلة به في عهد المكي، ثم انتقلت إلى أمر تكميني يقرر النظم للكون ونظم للحياة ونظم للسلوك. وتجد هذه المسألة بدأ به. فبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا استانوا على الناس يستيقون. انتقال من العقيدة إلى أمر سلوكي ينظم تعامل الناس في الأرض، مع أن هذا الانتقال إنما كان من شأن السور المكية بعد أن صار من إسلام دولة تقنن الغزو وتضع أسس الاجتماع وتضع أسس الكفاء والأداء للحقوق بين الحق والواجب في الناس. أما في السور المكية فهذا أمر عجيب يستنفت النظر. الحق سبحانه وتعالى حينما شحن النفوس هذه الشحنة من الإيمان واليقين باليوم الآخر، أراد سبحانه وتعالى أن يلفتنا لفتة إلى أن العقائد ليست مطلوبة بذاتها، وليس الإقرار باللسان بهذه العقيدة مطلوبا لذاته، وإنما العقيدة وإعلانها أي الدخول في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كل ذلك وسيلة لغاية. ما هذه الوسيلة؟ الوسيلة هو أن ينظم الحق سياسة البشر وحركة حياتهم. إذن فالعقيدة والنطق بالشهادتين والإسلام يعني كله إنما جاء ليؤكد نظاما يسوس هذه الحياة وينظم حركتها حتى يصل الخلق إلى الجمال المنشود لخالقه. الخالق سبق أن قلنا حينما خلق الكون خلقه على لونين، لون لا اختيار للمكون فيه، بل هو مسخر مسير لا يملك أن يختار غير الطريق الذي رسم إليه لتحقيق هذا، وذلك هو الكون كله باستثناء الإنسان. فكل شيء ما عدا حركة الإنسان جاء بقانون التسخير. ولذلك قلنا أنك تجد الجمال والانسجام والحق والميزان الثابت في هذه الأشياء. ومع ذلك متى يفسد الكون؟ يفسد الكون حين يتدخل الإنسان بحركته وبجهله وبتنظيمه وبتشريعه في الأشياء. ولذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى لفتنا هذه اللفتة حينما قال: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس، من في السماوات ومن في الأرض من الغيبيات مثلا كالجن وكالملائكة، بدليل أنه سيجي للإنسان بعد كده، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، هذه أجناس الوجود كلها. وبعد ذلك جاء عند الإنسان ولم يقل والإنسان، وإنما قال: وكثير من الناس وكثير الحق عليه. إذن فلم ينقسم الكون أبدا إلا عند الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان له فكر وله هوى، فيختار بفكره أو يجنح بهواه إلى أشياء قد تخالف النظام المقصود للناس، لأنها تحقق للإنسان شهوة عاجلة ولا ينظر فيها إلى الجزاء الآجل. هذا الكون كله النظام المقصود له هو أن يسير على قانون ثابت. هذا القانون الثابت يعبر الحق عنه بالميزان: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. إن رأيتم السماء والأرض وجميع أجرام الكون منتظمة في سيرها بشيء من الدقة لا تتصادم ولا تتعارض ولا يتأتى منها عقب، فاعلموا أنها موضوعة في نظام ميزان. فإن أردتم أن تستقر أمور حياتكم أيضا هذا الاستقرار، فخذوا ذلك الميزان ممن خلقه. إنما الذي سل علمت يبتد إن كنتم بتتركوا الميزان اللي وضعوا لكم وبعدين تعملوا عندكم إن عندكم موازين. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا وضع الميزان أدوى ألا تطغوا في الميزان أدتني وأقيموا الوزن بالقسط ولا تطغوا الميزان. أي إن أردتم أن تستقيم أموركم حتى الاختيارية كما استقام الكون في نظمه العليا، فماذا تصنعون؟ خذوا ميزان الله وضعوه. هذه السورة إنما جاءت لتؤكد أمر الميزان والميزان هو الآلة التي عرفها البشر أولا في تقرير الاستيفاء للحقوق والأداء للواجبات. الميزان كل شيء بميزان. إذن فالحق سبحانه وتعالى نقلنا نسلة من تأكيد الإيمان باليوم الآخر إلى شيء عملي في الحياة. هذا الشيء العملي في الحياة يقرر مبدأ عام. أخذ الحق لونا من المبادئ التي هي الأساس في قوام الحياة، لأن الإنسان في هذه الحياة أولا علمه محدود وزمنه لتعليم الأشياء محدود وحاجاته لا تتناهى. إذن فعلم محدود يواجه حاجات لا تتناهى، فليس من الممكن أن يوجد واحد أمة، واحد أمة يعني يقدر يعمل لنفسه كل زوايا حياته. إذن فلا بد أن يصنع في زاوية حياته شيء ويترك للآخرين ليصنعوا في زوايا حياته ما لا يعرفه. إذن فكل إنسان يبقى أمة لوحده أو خلية لوحده مش موجود. إذن فما دام الناس متكاملين أي هذا يعطي هذا ما عجز عنه وهذا يعطي هذا ما عجز عنه، يبقى إذن كل واحد يتزين من زوايا الحياة يتفوق فيها حسب موهبته أو حسب قدرته، وبعد ذلك يؤدي مهمة لنفسه وللوجود وللإنسان معه. فإذا ما أدى الناس ذلك كان هناك وسيلة لأن تبادل. هذا التبادل ينشأ من أن فيه منتج ينتج أكثر من حاجته ومنتج آخر ينتج أكثر من حاجته، فيأخذ حاجته ويرد ما زاد على من لم ينتج، ومن هنا ينشأ التكامل. إذا فعملية التكامل لا تتأتى إلا بالتبادل. هذا التبادل هو أن يصبح كل إنسان منتجا في أي زاوية من زوايا الحياة ينتج لنفسه ولغيره، والآخر هكذا، أنا أخذ من غيري ما لا أحسنه وهو يأخذ مني ما لا يحسنه. إذن فسينشأ التكامل في المجتمع. إذن ففيه شيء فيه حق آخذ وواجب علي أؤديه. من فرقان بين الحق والواجب هي أن توزن الإيمان الأمور بموازين العدل والإنصاف. الإنسان إلا إن الحياة مقوماتها إيه؟ مقوماتها كما شرحها الحق الذي خلقنا، قال أن نطعمهم من جوع وأن نؤمنهم من خوف. إذن فكل من حركة الحياة للإطعام من جوع وللأمن من الخوف. الأمن من الخوف ده المعاني النفسية، الإطعام من الجوع قوام الحياة المادية. فيأتي الحق سبحانه وتعالى ليستهل هذه الصورة بماذا؟ بأداة من أدوات الاستيفاء وعملية من عملية أخذ الحقوق وأداء الواجبات. فيقول ويل للمخففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. اختل ميزان الاستيفاء والأداء. يجب أن يكون الميزان واحد، ما تستوفي به يجب أن تؤدي به، أما أن تستوفي بالمعيار الواسع وتؤدي بالمعيار الضيق فذلك هو الظلم الذي ينشأ عنه الفساد في المجتمع. إذن فساد المجتمع ينشأ منه من أن الناس جميعا يحرصون على أن يأخذوا حقوقهم كاملة غير منقوصة إن لم أقل زائدة، وحين يطلب منهم الواجب يؤدونه مبسوطا. فلو أن كل إنسان حرص أن يؤدي واجبه كما يحرص أن يأخذ حقه إذن لاستقامت أمور الدنيا. فالحق يعرض هذه الصورة في صورة ما يقيم الحياة المسير والموزين اللي به التبادل اللي من شأنه قوام الحياة. فيقول ويل للمخففين، وبعد ذلك يشرح هو المخففين. ما هو المخففين؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يستوفون. استهلال الصورة بويل، وبعد ذلك تأتي بالتصفيق ويل بنهاية العذاب المؤلم، الهلاك الحزن الغم الشر يستلف الإنسان من كل ناحية، لأن الإنسان قد يصيبه عذاب يؤلمه في مادته وفي حسه، ولكن الغاية من هذه العذاب قد تحبب للإنسان ذلك العذاب بما ينعم به نفسيا. يقول لك لا، دايما مختلفة، عذاب مؤلم للحس وأيضا شر محيط وهم في القلب. يبقى ما فيش أي منفذ. والبيت اللي يجينا في الويل وادي في جهنم، يبقى معناه أن هذا المكان تجتمع فيه هذه الأشياء، المتاعب المادية التي لا حد لها والمتاعب النفسية التي لا حد لها، فيعبر عنها الله بكلمة ويل. ويل واحد يقول لك هلاك، واحد يقول لك مثلا عذاب مؤلم، واحد يقول لك شر محيط، واحد يقول لك وادي في جهنم. يقول له لا مانع أبدا أن يكون الوادي في جهنم هو الذي تتحقق فيه هذه الأشياء، لأن الإنسان إذا عذب وآلمه العذاب لعله ينتظر غاية من الغايات تخفف عنه هذا العذاب، إنما اللي حيروح جهنم دوس فيخرج منه، أي أمل عنده في أن يخفف عنه العذاب؟ هيبقاش عنده أبدا منفذ، حتى منفذ آماله يعني يقول لك بكرة يحصل ما يحصل. يقول بس لها بالويل والعنف في العذاب الشدة دي، وبعد ذلك يأتي بسبب يسير جدا، ما أيش ويل للحسنة، ويل للتفاهم، ويل لأصحاب الفحشاء، ويل يعني تناسي بالويل دي يجيبك حاجة الناس يظنونها تافهة. المخففين، من هم المخففون؟ التخفيف الزيادة اليسيرة، لأنها من صف الصاع أو صف الفي، ساعة ما تحدث الله كده وبعد ذلك تحط كده يقوم تخونك في إيدك اللي بتصب، فما تلاه في الأكل يقوم يصب كده ويجي على البرامج تقوم تكف إيدك. فإذا فالتخفيف الشيء النذر اليسير يجيب لي ويل في عنقه وقوته، وبعد ذلك يجيب للمخففين شيء بسيط. نعم، لأن ده يدل على حقارة النفس، كأنها تلتمس الغنى وتلتمس الجاه من الشيء الثابت. وإذا كانت تسترق في الشيء الثابت فاستراؤها على الشيء الأكثر منه يبقى الأكثر، إن ما دام النفس دلقت إلى هذه الحالة وعايزة تأخذ من بالشيء البسيط اليسير ده، يبقى من باب أولى الشيء الآخر. ويل للمتشككين الذين إذا اكتالوا على الناس يستفزون. شوف الأداء القرآني ده، أداء القرآني بده يصور لنا حالة اجتماعية كانت شائعة موجودة، أناس بجاههم بسلطانهم بمركزهم في القبيلة بما يملكون من مال ملكين أقوات الناس، ولذلك تجد العبارة القرآنية في حالة اكتالوا على الناس، وكان القياس اللي يبقى اكتالوا من الناس يعني خدوا منهم كيف وأواز، لكن قال لك اكتالوا عليهم، فأن الاكتال ليس منهم لأن منهم دفع في مكيان، إنما عليهم تعطي أن الذي اكتال له من السلطان ومن السيطرة ومن القصر ومن الإرهاب ومن التمكن ما لا يجعل للمكتال منه سببا في الصيام، فتبقى عليه لا له عليه ما منه. وبعد ذلك يأتي وإذا كالوهم، لو قلت كالوا لا وكالوهم برضه مش ملحوظين في الصفة، كأن واحد بيعقد صفة واللي بيعقد صفة أولا لا وجود له، لا هو آخذ ولا هو معطي. ما الذي تفيده بالآية؟ تفيد أن في جماعة مسيطرين على اقتصاديات الناس، مسيطرين على نقمة العيش، مسيطرين على مقومات الحياة، فإذا أخذوا منهم حقوقهم أخذوها باستيفاء قد يصل إلى درجة الجو، وإذا أعطوهم يخسرون. طب إذا كانوهم أولا يدل على أن الطرف الأخير معطل، الطرف الأول آخر، وكانوهم استالوا منه، وكانوهم يدل على العكس. فمن لك هذه أيضا مسألة تدلنا على أن أصحاب المحاصيل أو المنتجين يذهبون بإنتاجاتهم أول العام ويجوها للسادة، وبعد ذلك يأتون تباعا فيأخذون أقواتهم يوما بيوم، تبقى تدل على سيطرة فظيعة. سيطرة الفظيعة دي يريد الحق سبحانه وتعالى أن يعالجها، ولذلك تعذر المتكلمون في التفسير في أن هذه نزلت في مكة، ومكة ما كنت بتسلم قوانين، إنما دي جاية ليه؟ الواحد قال لك لا ده نزلت في المدينة، المتوسط قال لك ده نزلت بين مكة وبين المدينة. لكن إحنا لما نيجي علشان ناخد بلاصة ثانية، الحق سبحانه وتعالى في مكة تكلمت العقائد، ولكن خشيت أن يفهم الناس أن العقائد مطلوبة لذكر اللي أؤمن بالله مشاكل كثيرة، أو أنفق بالشهادتين وخلاص وانتهت المسألة، يريد أن يقول أن هذا كل اعتقاد والنفس بالشهادتين والعمليات العبادية دي كلها وسيلة لشحن النفس إلى أن تستقبل نظام الله في حركة حياة الناس. فجاء بهذا الشيء الذي كان له وجود في قريش صاحبة رحلة الشتاء وصاحبة رحلة الصيف، وهي اللي بتتحكم في المسائل دي كلها، وهم السادة ومحدش يقدر يقع رأسه عليهم. فقال لك الصورة يقتالوا على الناس قتالوهم وزنوهم. يلاحظ أيضا أنه في قوله اقتالوا على الناس لم يأتوا بالميزان، وفي قتالوهم أو وزنوهم جاب الفيل وجاب الميزان، مما يدل على أنهم من جبروتهم وقتلتهم كانوا يأخذون كل شيء بالخير ولو كان مما يجب. ولما يجي يبدي ويبيع يبيع شيء بالخير وشيء بالوزن، ليه؟ لأن أخذه بالخير يمكنه من أن يفكر، يهز الكيلة كده عشان تاخد أكثر، يدعضعها عشان تتسع لها. إذن لكن الميزان عملية عملية واضحة. إذن فعلى هنا على الناس واستالوا فقط ولم يأتي بالميزان في الاثنين يدل على حاجة اجتماعية كانت موجودة في البيئة المكية. هذه المسألة تتعرض بضرورة الحياة واختياسات الايه واختياسات الناس. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن ينتهز فرصة اجتهاد الناس لليوم الآخر والإيمان به وإلى آخره، ويدخل في صميم مسألة تتعلق بأوليات الحياة وهو الخيل والوزن. ليس المراد الكل والوزن فقط، المراد أولات اكتفاء الحقوق الأجير. فذلك ما دام ياخذ حقه لازم يؤدي واجبه. الموظف برضه بياخد راتبه لازم يؤدي واجبه، مش ياخد راتبه على اخر البتاع وبعد ذلك يبقى اذا كل اداء وكل اكتفاء لازم يخضع لمنطق الميزان ومنطق العدل ومنطق الحق. ان اراد الناس ان تستقر امورهم اقتصاديا ومعنويا وادبيا واجتماعيا فليضعوا هذا المبدا نصب اعينهم، وهو انهم يستوفون بالمقياس او بالمعيار الذي يؤدون به. فمن اراد ان يستوفي حقا برضه لما غيره يجي ياخذ منه الحق لازم يؤديه. ولا تجد فسادا في اي مجتمع الا اذا خلفت هذه القاعده. مثلا من قمه الحر الى من يفلت الشارع كلها خاضعه لهذه المساله، تاخذ حقك ولا تؤدي واجبك، أو تأخذ الحق مستوفيا وحين تؤدي الواجب تحاول أنك أنت تبخل فيه، لا، كما تأخذ الحق أديه بالنفس وبالروح وبالإخلاص الواحد. إن استقرت الأمور على هذا استقر البشر واستقرت أوضاعه كلها. ويل للمفسدين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا فالوهم أو وزنوهم يسترون. واحد يقول لك طيب إذا اكتالوا على الناس استوفوا وأخذوا حقهم، فما في هذا من الذنب؟ يستحق الويل ليه؟ الويل في المجتمع في المبلوع بانه لما ياخذ ياخذ موصي ولما يعطي يعطي ناقص، مش بس لما ياخذ موصي، لا في قرنهم الاثنين. وليه قرنهم؟ انا عشان يدي الميزه السلوكي في نفسه، الميزه السلوكي في نفسه. اشمعنى انت لما بتحب تاخذ بتاخذ او تاخذ وافي ولما تعطي بتعطي بتعطي ناقص؟ اذا فاجتماع الخصلتين معا هو الذي نشأ منه الايه؟ نشأ منه الوافي. غير المخصصين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يحترون. هنا نلحظ أن الناس إذا غير بسلام الحق أهي خبر أم دعاء؟ أنت تقول فلان ويل لفلان بتدعو أن يصيبه ويل، ولا شك أن الداعي على إنسان بأنه ينزل ويل لا يملك أن ينزل به الويل، هو يدعو من يقدر على إنزال الويل به. إذن فالداعي أولا مظهر دعوته عجزه عن أن يلحق الويل بخصمه، فدعا من يملك ويقدر على أن يعطي الويل. لكن إذا كان الله هو الذي يقول، الداعي نفسه اللي بيقول الدعاء نفسه هو القادر على أن ينزل، يبقى إذا نزل، يبقى إذا التقى الدعاء والإخبار في قول الله، التقى الدعاء والإخبار في قول الله. الدعاء مني شيء والإخبار شيء آخر، ولكن حين يصدر عن الله فالدعاء من الله على خلقه بويل معناها أن الويل واقع، لأن طب أنا بدعو لأني عاجز وأدعو من يقدر، فإذا كان الذي يقدر هو الذي يدعو يبقى إذن هي واقع. إذن لا مجال لاختلاف المفسرين في أن يختلفوا أهي دعاء أم خبر، لأن الدعاء والخبر بالنسبة لله سبحانه وتعالى ما دام صدرين منه يبقى واقع. ربنا بيدعي، بيدعي مين؟ بيدعي نفسه، يبقى هو الذي يملك. انا بدعي لان عاجز وبدعي القول، فاذا كان الله هو الذي يدعي يبقى التقى الدعاء والخبر، يبقى ويل للمخططين دعاء عليهم وفيه ايه؟ خبر بان ذلك حاصل، لان الداعي عليهم هو الله الذي يقدر على انفاذ ما يدعو به على هؤلاء الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، واذا كالوهم او وزنوهم يسرون، ثم ينتقل نقله اخرى للسياق اللي هو اليوم الاخر. قال الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. رجع ثاني للموضوع. فاذا استغل الاسلوب استغلال في ان ياتي بعد اثاثه النفس للايمان باليوم الاخر، ثم يكون قضيه اجتماعيه تتعلق بمعاش الناس وبنظمه، ثم بعد ذلك يعود الى القضيه الاصليه. الا يظن اولئك، طب هذا الظن هنا موضوع ايه؟ ام انك لان مجرد ظن الشر كان ظن الشر كان كافي في انه يرضع الانسان عن العمل؟ لو قيل لي لا تسر في هذا الطريق لانني اظن انه يكون في خطر، اذا دفع الشر يخليني اجعل الظن كانه يقين. فاذا كان هؤلاء مجرد الظن يكفيهم في ان يرتجعوا عن التفكير، مجرد الظن كان يكفيهم، فما ذلك ان يكون يقينا؟ الا يظن اولئك، يعني كلام مرجوع، كلام مرجوع، بس كان يكفي ان يكون ظنا ليحجبهم ويحجزهم عما هم فيه من عمليات الايه؟ من عمليات التفكير. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. طيب الا يظن هنا استفهام انسان تعجب لحالته، يقول له لا، ام انك لان مقاييس النفي والانتفاع يجب على العاقل ان لا ينظر اليها نظره ساعتيه، يعني انيه الوقت، مش النفع هو ما ينفعني الان، لا، نشوف النفع الجود بيبقى اصغر والجود بيبقى اخلص والجود ما تجيش فيه منافسات بعده، مش كل حاجه تحقق ليا نفع ذاتي الان تبقى هي الكويس. هذا التصديق سيؤدي لهم نفعا عاجلا بشيء بسيط، ولكن لو نظروا الى نتائج الاشياء سيحققوا ضررا اكثر وضرر اخلص وضرر اخلص. يبقى ثالث منطقه النفعيه يخلي الناس يقول لك لا، ده يديني نفع الان انما يديني ضرر اكثر منه واخلص واطول بعدين. كان يجب في مقاييس النفعيه انه يرتجع عنها، فبمجرد الظن الا يظن اولئك انهم مبعوثون. وفي هذا في هذه الايه ادانا الحق صوره اخرى، وهو ان الذين يسمعون ذلك قرن للكفار. ليه؟ ام قالك لان الكفار لما كانوا بيتكلموا عن الاخر يقول لك ان ظن الا ظن، لكن هنا ما فيش ظن خالص. ليه؟ لان دي تعرضت لعمليه نفعيه، عمليه نفعيه تتعلق بنظامهم في حياتهم وبتحقق لهم شيء من اليسر او شيء من الغنى او شيء من الايه؟ من الرخاء. الا يظن اولئك انه، وكلمه اولئك، اولئك دي عاده يثار بها للمحسوب، فكانهم تميزوا تميزا يشار باولئك اليهم، لانه ما يقول اولئك يبقى الاشاره راحت لهم على طول، كانها اسلوب صفه صفحت فيهم وظهرت او فيهم لدرجه انهم تميزوا بها تميزا يصح ان تشير اليهم باولئك، بس ما تجيبش الصله، تجيب اولئك وخلاص يكفي، يبقى دول متميزين في هذه الايه الخطيره. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. وصف اليوم بالعظمه. ليه؟ لان الشيء يوصف بالعظمه ليه؟ لانك اذا قارنته بما دونه يطلع اعلى منه. اذا فاليوم العظيم ده لما تيجي تقارنه بقى بامور الدنيا كما سبق ان عملنا معادلات والمقارنات، كل الناس اللي بيعملوا هذه العمليات بدهم يدوا لدنياهم شيء من الرخاء، شيء من الدعاء، شيء من الرفاهيه. ده كلام كويس قوي. لكن ما هماش اقتصاديين. لان مبدا الاقتصاد ان انا اعمل صفقه واعقدها واشتريها عشان هتخفف لي نفسي اكثر. فاذا كانت الصفقه ما تخفقش نفسي اكثر تبقى صفقه تجاريه فاسده. فقال لك تعالى في الدنيا دي، وقلنا ان الدنيا في المقاييس مقاييسنا ما يجبش اننا نقعد نقول عمرها كم مليون سنه ولا كم الف سنه، ماليش دعوه بالحكايه دي خالص. انا عمري من انا عمر الدنيا عندي هي مقدار حياتي فيها. والا تفرض ان الدنيا فضلت مليونين سنه انما لغيري، طب انا اعمل ايه بالدنيا؟ يبقى اذا الدنيا منتهيه في نظر الفرد ومنتهيه ايضا في نظر المجموع. خد نظر المجموع ده يمكن ده يختلف فيه، وانما الامر المتيقن اللي نجعله مقياس انها محدوده بالنسبه لي. يبقى الدنيا بطولها الطويل ده مليون 20 مليون ماليش علاقه به، انما عمرها بمقدار حياتي فيها. ومقدار حياه الانسان فيها في واقع الامر نهايه منهجيه، ما بنبحث فيها ككل، بنبحث عنها كافراد اهو. يبقى اذا انا لما اجي اقيس النفعيه، اقيس النفعيه ازاي؟ اقوم اقول لك اشوف انا حياتي فيها قد ايه؟ وحياتي فيها موصوفه قطعا ومش متيقنه كما قلنا، بل هي مظنونه. لان من الممكن مش عايش 70 سنه، مش حد كده ان الواحد يعيش 70 سنه، اموت اقل من كده. اذا ليست متيقنه، مع كونها محدوده فانها غير متيقنه. وايضا النعيم فيها او التنعم على قدر امكانيات وتطورات في اسباب المعيشه، ولكن النعيم في الاخره على قدر امكانيات الحق. اذا انا حينما اقارن الدنيا بالاخره تبقى الدنيا هي الراجحه. راجحه في ايه؟ في انها غير محدوده وهذه محدوده. وراجحه ايضا من ناحيه انني عمري في الحياه مش متيقن وحياتي هناك متيقنه، يبقى مضمون بمتيقن. والنعيم هنا على قدر امكانياتي وهناك على قدر امكانيات ربي. اذا فالمقارنه في الثلاث اوجه تجعل اليوم الاخر ده ايه؟ العظيم. هو ده العظيم، ما عداه في الصور يبقى ما هوش عظيم. يبقى لما تيجي تقارن الاشياء ما تقارنهاش بما انت فيه الان، ولكن قارنها بما تؤول اليه. فاذا قارنتها بما تؤول اليه هان امر الدنيا وتبين انها زفر وانها غرور وانها متاع زائل اذا ما قورنت في اليوم الاخر. فاذا كان ذلك اليوم هو الذي يحقق، يبقى هذا اليوم العظيم.